عادة عند تأمل مسار الإنجازات التقنية أو الفنية الكبرى يكون هناك توقع بتطور تصاعدي ومستقر، يعني الأمر يشبه إلى حد كبير بناء ناطحة سحاب.
صحيح، توضع الأساسات أولاً ثم الطوابق تباعاً، وكل شيء يبدو منظماً.
بالضبط، هناك تسلسل منطقي، لكن بمجرد الدخول إلى عالم صناعة الألعاب اليوم، وتحديداً في عامنا هذا عام 2026، نكتشف أن ناطحة السحاب هذه تهتز بعنف.
بل وربما تحترق من الداخل أيضاً، صح؟
حرفياً تحترق. نحن أمام مشهد يتسم بالجنون، يعني من جهة لدينا ابتكارات تقنية تكسر كل الحواجز وتلامس السحر المطلق، ومن جهة أخرى نرى ميزانيات ضخمة تدمر استوديوهات عريقة وتحيلها إلى رماد في طرفة عين.
هو تناقض صارخ بصراحة. الصناعة تعيش، دعنا نقول، في ذروة التطور التكنولوجي، وفي ذات الوقت في ذروة الهشاشة الاقتصادية.
وهذا التناقض المذهل هو الفكرة المحورية لاستكشافنا المتعمق اليوم، بالاعتماد على التقرير التحليلي العميق جدا من تيك ان مورنينج الصادر في 2 أبريل 2026،
والمدهوم أيضا ببيانات حيوية من IDC وكاونتر بوينت ريسيرش.
تماما، الهدف هو فهم هذه الحالة المزدوجة: عبقرية تقنية وانهيار مالي. طيب، دعونا نفكك هذا الموضوع. كيف يمكن لصناعة أن تكون في قمة مجدها وعلى حافة الهاوية في نفس اللحظة؟
شوف، لفك شفرة هذا المشهد يجب أن نربط بين 3 محاور تبدو منفصلة لكنها تتشابك لتشكل صورة 2026. المحور الأول هو الابتكار التقني القاسي
الذي يدفع الأجهزة إلى حافة انصهار، أليس كذلك؟
بالضبط. والمحور الثاني هو الانهيارات المالية التي تغير استراتيجيات الشركات العملاقة. وأخيراً، المحور الثالث وهو الاستثمار الهادئ والعبقري في العناوين الكلاسيكية بعيداً عن حروب العتاد.
إذن لنبدأ بالدخول إلى مختبرات التطوير، وتحديداً ما تفعله سوني. لفهم جنون هذه الصناعة يجب أن ننظر للتكنولوجيا. الخبر الأبرز هو إعلان استوديو هاوس مارك الفنلندي.
مبتكري لعبة ريتيرنال.
نعم، إعلانهم عن وصول لعبتهم الحصرية ساروس إلى المرحلة الذهبية، والمقرر إطلاقها في 30 أبريل لدفع مبيعات بلاي ستيشن 5. لكن يعني المعجزة ليست في موعد الإطلاق،
بل في التكنولوجيا التي تعمل تحت الغطاء، تقنية التدمير الجزيئي المتزامن.
يا إلهي، التقرير يوضح أن المطورين اضطروا حرفياً لإعادة كتابة كود المحرك الداخلي بالكامل للتعامل مع هذا الوحش التقني.
ما يثير الاهتمام هنا هو حجم التضحية الهندسية. في الألعاب التقليدية، عندما ينفجر جدار، ما يظهر على الشاشة هو مجرد حركة مسجلة مسبقاً أو خدعة بصرية لتخفيف العبء،
لتوفير الذاكرة، صح؟
بالضبط. لكن في تقنية التدمير الجزيئي المتزامن، يتم حساب فيزيائيات كل شظية، كل ذرة غبار تتناثر بشكل مستقل وفي الوقت الفعلي.
وهذا يستهلك نطاقاً تردودياً هائلاً من الذاكرة العشوائية. يعني يمكن تشبيه هذا بوضع محرك طائرة نفاثة ضخم داخل هيكل سيارة مدنية عادية.
تشبيه ممتاز. السيارة ستطير من سرارتها، لكن المحرك سيولد حرارة مرعبة.
وهذا يفسر تلك الملاحظة الغريبة والمثيرة للاهتمام في التقرير حول السوق الإيرانية. خبراء العتاد في طهران حذروا من ضرورة وضع جهاز بلاي ستيشن 5 في بيئة مبردة بشكل ممتاز أثناء اللعب ساروس،
لأن المعالج الرسومي سيعمل تحت ضغط فلكي.
يعني بصراحة أنا مستغربة، يبدو أن سوني لا تبيع جهاز ألعاب، بل تبيع مدفأة كهربائية باهظة الثمن لفصل الشتاء.
هذا الوصف دقيق جدا من الناحية الحرارية، ولهذا السبب وللسيطرة على هذه القوة، العتاد الخارجي كان يجب أن يتطور، وهنا تأتي خطوة سوني السرية.
تقصد الكشف عن الجيل الثاني من وحدات التحكم؟
نعم، بروجكت بلايمو. سوني أدركت أن التجربة البصرية المذهلة في ساروس يجب أن تنقل حرفياً إلى أيدي اللاعبين.
التقرير يذكر استبدال محركات الاهتزاز التقليدية بنظام يعرف بأنظمة التعليق المغناطيسية والمدعوم بالذكاء الاصطناعي. كيف يختلف هذا عن الاهتزاز الذي نعرفه منذ عقود؟
في وحدات التحكم القديمة، الاهتزاز كان يتم عبر محرك صغير يدور بداخله ثقل غير متوازن. عندما يدور، يهتز الجهاز بالكامل، تقنية بدائية.
تفتقر للدقة تماماً.
صحيح، لكن أنظمة التعليق المغناطيسية تستخدم الكهرومغناطيسية لتعليق وتحريق كتل صغيرة جداً بدقة متناهية. الذكاء الاصطناعي يحلل اللعبة ويوجه هذه الكتل.
يعني توليد ردود فعل لمسية محددة.
بالضبط، النظام يتيح لك الشعور بالفرق بين قيادة سيارة على أسفلت قاسي أو الانزلاق في طين لزج أو السير فوق الثلج.
هذا مذهل، والتطوير لم يتوقف هنا. سوني قررت أخيراً القضاء على كابوس الدريفت الأبدي، المشكلة التي تجعل الشخصيات تتحرك من تلقاء نفسها. الحل كان مستشعرات تأثير هال،
وهذه ربما تكون أهم قفزة في تصميم الأذرع منذ ابتكار العصا التناظرية.
مستشعرات تأثير هال تستغني تماماً عن الاحتكاك الفيزيائي.
كيف ذلك؟ يعني في الأذرع القديمة كانت هناك قطع معدنية تحتك ببعضها لقراءة الحركة.
نعم، ومع الوقت والغبار تتآكل، وهذا يسبب الدريفت. مستشعرات هال تستخدم المجالات المغناطيسية لقراءة المسافة والاتجاه بدون أي تلامس مادي.
غياب الاحتكاك يعني عدم وجود تآكل،
مما يزيد عمر الأزرار بحوالي 20 ضعفاً. ممتاز، وإذا أضفنا البطارية الجديدة المصنوعة من الجرافين بسعة 2400 ملي أمبير، فنحن نتحدث عن إنجاز هندسي. الجرافين موصليته العالية تمنع توليد حرارة خانقة وتمنح 20 ساعة لعب.
إنجاز هندسي متكامل، نعم.
طيب، لحظة، هنا يجب أن نتوقف لطرح تساؤل نقدي. هذا التطور الاستثنائي له ثمن. التقرير يشير لموجة رفع الأسعار التي بدأت في 2 أبريل.
نعم، بيانات كاونتر بوينت حول التضخم واضحة.
ألسنا نتجه لمستقبل تصبح فيه هذه التكنولوجيا حقراً على قلة قادرة على تحمل تكلفتها الباهظة؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فهذا هو العصب الحساس للصناعة بأكملها. التكنولوجيا المذهلة تكلف مبالغ طائلة في البحث والتصميع،
وهذا العبء لا يقع فقط على المستهلك، بل يمزق الشركات من الداخل، وهو ما يقودنا مباشرة للمحور الثاني، الجانب المظلم في عام 2026،
عندما تصطدم الطموحات العملاقة بحائط صد مالي لا يرحم.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً ومخيفاً بعض الشيء. التقرير يكشف عن إلغاء لعبة سيد الخواتم ذات العالم المفتوح بروجكت بي 11 من استوديو أيدوس مونتريال.
الميزانية كانت مرعبة، 100 مليون دولار.
100 مليون دولار من أجل رحلة في الأرض الوسطى بدون أي شاشة تحميل بهدف التفوق على هوغوارتس ليجاسي، وتم إلغاء كل شيء.
للمرء أن يتخيل حجم الكارثة، مئات المطورين ويتم تفكيك الفريق بجرة قلم، لكن التحليل المالي يظهر أن المشكلة لم تكن في جودة اللعبة.
إذن أين كانت المشكلة؟
الجاني الفعلي كان الهيكل المالي للشركة الأم، مجموعة إمبريسر، التي غرقت في ديون بلغت 2 مليار دولار.
2 مليار دولار؟ كيف يمكن لشركة في هذا المجال أن تراكم 2 مليار دولار من الديون فجأة؟ يبدو كأنه سوء إدارة كارثي.
هو بالفعل نتيجة استراتيجية توسع متهورة جدا، مبنية على ظروف اقتصادية مؤقتة. شوف، خلال سنوات الجائحة معدلات الفائدة كانت شبه صفرية،
الأموال كانت رخيصة، ومبيعات الألعاب مرتفعة جدا.
بالضبط، إمبريسر قامت بحملة استحواذات جنونية واشترت استوديوهات وحقوق ملكية وكأنها تجمع بطاقات نادرة. افترضوا أن هذا النمو سيستمر للأبد،
لكن الجائحة انتهت ومعدلات الفائدة ارتفعت للسيطرة على التضخم،
وتبخرت الأموال الرخيصة. الديون التي بدت قابلة للإدارة أصبحت وحشا يلتهم أرباح الشركة. في هذا المناخ تمويل مشروع ب100 مليون دولار هو انتحار مالي.
هذا المنظور مرعب. نموذج ألعاب الميزانيات الضخمة أصبح ساما اقتصاديا، وإذا كانت شركة تمتلك عشرات الاستوديوهات تنهار، فماذا تفعل الكيانات الأكبر؟
هذا ينقل التركيز فوراً إلى مايكروسوفت.
نعم، التقرير يسلط الضوء على حدث إكس بوكس شوكيس في 7 يونيو 2026، مأزق تاريخي للمدير التنفيذي فيل سبنسر.
تسريبات شبه مؤكدة عن تحول إكس بوكس لناشر طرف ثالث.
إطلاق عناوين أيقونية مثل Gears of War وإنديانا جونز على جهاز المنافس PlayStation 5.
هذا التحول رغم قسوته على عشاق إكس بوكس هو حتمية اقتصادية فرضتها الأرقام.
لكن بصراحة أنا أجد صعوبة في تقبل هذا. ألا يعد وضع ماركوس فينيكس على PlayStation بمثابة انتحار لعلامة إكس بوكس؟ لماذا قد يشتري أي شخص جهاز إكس بوكس الآن؟
هو إعلان استسلام في حرب الأجهزة القديمة للانتصار في حرب جديدة. مايكروسوفت استحوذت على أكتيفيجن بليزارد ب69 مليار دولار.
فجوة مالية هائلة
لا يمكن ردمها ببيع أجهزة إكس بوكس فقط، خاصة مع تباطؤ المبيعات. الشركة بحاجة ماسة للوصول إلى قاعدة مستخدمي بلاي ستيشن.
100 مليون مستخدم نشط، رقم لا يمكن تجاهله.
الأرباح الحقيقية تأتي من بيع البرمجيات والاشتراكات، وليس قطع البلاستيك التي تباع بهامش ربح ضئيل. 100 مليون مشتر محتمل ضرورة لتعويض 69 مليارا.
الصورة واضحة الآن. سوني تدفع العتاد لدرجة الاحتراق، إمبريسر تحترق مالياً، ومايكروسوفت تكسر قواعدها لتنجو. لكن وسط هذا الدمار، هناك مسار ثالث.
شركة اختارت تجاهل حروب العتاد وبناء أمبراطورية آمنة.
نينتندو، التقرير ينقل التركيز إلى فيلم سوبر ماريو جالاكسي القادم بالتعاون مع إليمينيشن. التفصيل المثير أن المبدع شيجيرو مياموتو لا يكتفي بمنصب شرفي،
بل يشرف شخصياً وبدقة على كل لقطة من لقطات الفضاء في الفيلم.
نعم، لماذا كل هذا الهوس بالتفاصيل في فيلم سينمائي؟
هذا ليس مجرد شغف فني، هو العمود الفقري لرؤية تعرف بعالم نينتندو السينمائي. نينتندو تستنسخ نموذج عالم مارفل السينمائي.
الأفلام لم تعد اقتباسات جانبية، بل قطع أساسية في آلة اقتصادية، آلة تعتمد على تأثير العجلة الدافعة، صح؟
بالضبط. فيلم ماريو الأول كان الأساس، وفيلم جالاكسي يوسع الكون، والهدف الحتمي هو فيلم مجمع هائل يضم كل الشخصيات مثل سوبر سماش براذرز.
إذن الهدف ليس فقط بيع تذاكر السينما.
الأفلام تعمل كإعلانات تجارية مدتها ساعتان، ترفع مبيعات الأجهزة، تدفع مبيعات الألعاب، وتغذي مدن الملاهي، والأهم تحرك بيع المنتجات المرتبطة كالدمى والملابس.
دورة ربح بيبعن بعضها، والحديث عن المنتجات يقودنا للخبر الأخير في التقرير. يبدو ككذبة أبريل، لكنه مؤكد عبر أكواد تحديث سويتش القادمة. مياموتو قرر غزو نظام التشغيل بكائنات بيكمين.
كائنات فضائية نباتية تتجول في الشاشة الرئيسية.
نعم، وتقيم اختياراتك بلطف. أليس هذا غريباً؟
يبدو غريباً، لكنه يرتكز على سيكولوجية تعرف بتأثير التاماغوتشي. الهدف هو خلق رابط عاطفي مستمر مع المستخدم.
حركة فائقة الذكاء في بناء الوعي بالعلامة التجارية. بدلاً من واجهة جامدة، تصبح بيئة حية. عندما يرى اللاعب هذه الكائنات يومياً، ينشأ ارتباطاً لاشعوري.
وهذا يترجم مباشرة في مبيعات ألعاب بيكمين والهدايا.
نينتندو حولت نظام تشغيلها إلى بائع تجزئة صامت، يخترق العقول والمحافظ بلطف شديد.
نينتندو تدرك أن القيمة الحقيقية ليست في معالجة ملايين الجزيئات مثل سوني، بل في امتلاك حقوق ملكية تولد أموالاً عبر وسائط متعددة بأقل مخاطرة.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ نحن أمام نقطة انعطاف تاريخية. التكنولوجيا تدفع العتاد لحدود قصوى مكلفة جنونيا كما في ساروس، والنموذج الاقتصادي القديم أصبح انتحارا،
مما يجبر عمالقة كمايكروسوفت على التعاون وتوزيع ألعابها على منصات منافسة.
بينما نينتندو توسع إمبراطوريتها السينمائية بأمان، لكن هناك فكرة أخيرة ومستفزة طرحها التقرير يجب أن نختم بها.
نعم، مقولة المحلل من IGN حول أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية.
أزمة مشروع صورة، هذه الأدوات تعيد كتابة قواعد البقاء بالكامل، صح؟
صحيح، هي لا تحسن الاهتزاز فقط، بل تبدأ في إعادة كتابة قواعد الإنتاج وتصميم العوالم من الصفر.
وهذا يتركنا مع تساؤل للتأمل. بينما تفلس ميزانيات 100 مليون دولار أكبر الاستوديوهات، هل ستكون التكنولوجيا القادمة هي المنقذ؟ تخيل معي، توليد عوالم بحجم الأرض الوسطى بجزء بسيط جدا من التكلفة.
أو ربما تكون هذه التكنولوجيا ذاتها هي المسمار الأخير في نعش عصر الألعاب العملاقة كما نعرفها، لأنها ستؤتمت الإبداع بالكامل.
بالضبط. هل ينقذ الذكاء الاصطناعي الاستوديوهات الضخمة؟ أم يلغي الحاجة إليها تماما؟ سؤال سنتركه مفتوحا للتأمل.